أسئلة وردت كثيرة أيضا بشأن فتواكم المتعلقة بالذهب، تحريم الذهب المحلق بالنسبة للنساء أيضا. فهل هنا ورد سؤال مثلا يقول أنه هو حديث كحديث أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت قد لبست سوار من ذهب، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليها أن تزكي فيه وإلا تطوق بنار يوم القيامة، فقالوا أن هذا بالنسبة إذا لم يزكى على الذهب فيكون حرام. هناك أيضا متعلق بهذا الموضوع أسئلة كثيرة، هل يزكى على هذا الذهب الذي ترتديه المرأة، وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن هذا الذهب الذي ترتديه زوجته، وما هل يمكن أن نفصل الحلقة حلقة الذهب بفضة أو بخيط أو بشيء من هذا فيعود حلالا؟ كل هذه أمور متعلقة بالذهب المحلق للنساء.
قبل الإجابة على هذه الأسئلة أرجو من النساء الحاضرات ومن يبلغهن صوتي أو جوابي أن يتفقهن وأن يتفقهن في الدين وأن يقرأن ما يسر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح. أقول هذا لأن كل الأسئلة التي وردت الآن هي محررة تحريرا كاملا في كتاب آداب الزفاف السنة المطهرة، فأرجو بما بعد أن ترجع المرأة المثقفة منكم إلى هذا الكتاب لتتجلى لها الحقيقة بأوضح بيان. بعد هذه التوطئة أقول هناك أحاديث كثيرة بتحريم نوع معين من الذهب، وأحاديث أخرى في إيجاب الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة، فلا يجوز الخلط بين كل من النوعين من الحديثين، حديث يوجب الزكاة على الحلي وحديث آخر يحرم ذاك النوع من الحلي دون أن يتعرض لإيجاب الزكاة. هذه الأحاديث كلها موجودة في ذلك الكتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة. الحديث الذي جاء في السؤال فيه أن الرسول عليه السلام قال المرأة تخرجين زكاته، قالت لا، فقال عليه السلام جمرة من النار. لكن هذا شيء، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة فتخا من ذهب، والفتخ هو الخاتم، وقيل إنه الخاتم الضخم، فتخا من ذهب، فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بعصية كانت في يده على إصبعها، دون أن يأتي في هذا الحديث ذكر لأمره صلى الله عليه وسلم إياه بإخراج الزكاة. فخلط ذاك الحديث بهذا الحديث أمر لا يجوز إسلاميا، خاصة إذا كان من الدعاة أو الداعيات. يجب علينا نحن السلفيين جميعا نساء ورجالا أن نكون على بصيرة من ديننا، كما قال ربنا عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كان جاء في حديث أن رسول عليه السلام سأل المرأة التي في يدها خاتم من فضة أتخرجين الزكاة، قالت لا، قال جمرة من نار. وجاء حديث آخر بأنه ضربها لأنها تتختم بخاتم الذهب دون أن يتعرض لسؤالها بما سألت الأولى، فحينئذ نأخذ من كل من الحديث حكما لا نأخذه من حديث آخر. ففي الحديث الأول نأخذ حكما بوجوب إخراج زكاة الحرية، حديث الآخر نأخذ حكما بأنه لا يجوز التحلي بما كان ذهبا. وانظرنا أيضا بأن هناك فرقا، الحديث الذي فيه أن رسول عليه السلام قال أتخرجين زكاته جاء في خاتم الفضة، خاتم الفضة الذي يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يتختم به. فإذا موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب إخراج الزكاة عن الحلي بغض النظر هذا الحلي مباح أو محرم. أما الحديث الآخر ففيه التصريح أنه رأى خاتما في يد امرأة فضربها بعصية كانت في يده، ثم انطلقت هذه المرأة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما دخل الرسول عليه السلام عليها فوجد في يدها سلسلة من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار، عفوا في عنقها سلسلة من نار، وعظمها عظما شديدا. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن انطلقت فباعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا وعتقته. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ففي هذا الحديث أيضا لا نرى فيه ذكرا لقضية الزكاة، وإنما الحديث كله يدندن حول التحلي بالذهب والتحلي في أول قصة بالخاتم، وفي نهاية قصة متعلقة بفاطمة سلسلة من ذهب تعلقها على عنقها، فحرم ذلك عليه السلام. ولما تابت السيدة فاطمة وأتممت توبتها بتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالف الناس بخلق حسن، لما السيدة فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة واشترت بقيمة هذه السلسلة عبدا اعتقدته، قال عليه السلام وهو فرح مسرور الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ماذا فعلت فاطمة هنا حتى أن أباها حمد الله عز وجل أن أنجى ابنته من النار؟ هل هي لم تزكي؟ لم يأتي ذكر الزكاة في هذه القصة إطلاقا لا في أولها ولا في آخرها، لكن الرسول عليه السلام صرح أيسرك أن يتحدث الناس ويقولوا في عنق فاطمة سلسلة من نار، ذلك لأنها تتحلى وتتزين بما حرم الله تبارك وتعالى. وشيء آخر أو حديث آخر أرجو أن يظل محفوظا في أذهانكم، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فلعبوا بها فلعبوا بها فلعبوا بها. إذا كان بعض الناس يخلط بين حديث إيجاب الزكاة على الحلي وبين حديث تحريم تحلي في الذهب، فهل هناك خلط أيضا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة، وبين ذاك الحديث والحديث الأخير من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب؟ فمن الإسراف بل والاعتداء على نصوص الشريعة أن تحمل كل هذه الأحاديث على حديث واحد الذي فيه أن الرسول عليه السلام أنكر على المرأة لأنها لا تخرج زكاة ذلك الحلي. فهذه نقطة ينبغي أن نكون على بينة منها. باختصار، هناك أحاديث متنوعة كلها تدندن حول تحريم الذهب المحلق على النساء. حديث واحد منها يدندن حول إيجاب الزكاة على الحلي حتى ولو كان فضة التي أباح الرسول عليه السلام للمرأة أن تتزين به. وحقيقة أخرى، طالما سمعتها هنا وهناك، وتلك إشاعة من بعض الحاقدين الحاسدين المغرضين يشيعون بين الناس أنه لا أحد من علماء المسلمين من يوم أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى زمن الألباني ما أحد يقول بما يقول الألباني من تحريم الذهب المحلق على النساء. هذه كرية، أرجو أن لا نقع نحن السلفيين الذين أنعم الله علينا فوحدنا في اجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، فالمسألة فيها خلاف وفيها أقوال توافق قولنا وفيها أقوال تخالف قولنا، وإن كانت هذه الأقوال أكثر من تلك، فأظن أننا جميعا مقتنعون أن الحق لا يعرف الرجال وأنما الرجال تعرف الحق. تعرف الحق تعرف الرجال، والله عز وجل يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن لسنا جمهوريين نتبع الناس على ما كان المتبعون للحكم أكثر فهو الراجح عندنا، وما كان المتبعون أقل فهو مرجوح. لا، لو كان هناك قاعدة في هذه القضية لكان اتباع الأقل عددا أولى من اتباع الأكثر عددا إذا اختلفوا، لأننا نجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة ولا عكس، لكن نحن لا نجعل القاعدة لا هكذا ولا على العكس، وإنما نقول نحن أتباع الدليل مع من كان وإيا ما كان. لكن الشاهد أن القول بأن هذه المسألة لا يقول بها إلا فلان هذا زور وبهتان ما أنزل الله به من سلطان، ومن شاء البسط والبيان فعليه بأداب الزفاف في السنة المطهرة كما ذكرنا.
هل يجوز قتل حلقة الذهب بشروع؟
وأما تساؤل البعض عن السوار والخاتم إذا كان مفصولا أي لا يشكل حلقة كاملة وإنما في فتحة، فهذا لا يغير الحكم، لأن هذا السوار سواء كان حلقة مغلقة أو كان حلقة مفتوحة فاسمه سوار، ونحن لا نخرج عن اللغة العربية، ولذلك السوار سوار سواء كان مغلقا أو كان مفتوحا. فلا يجوز على كل حال، لكن إذا خرج شيء عن كونه سوارا من ذهب أو عن كونه طوقا من ذهب أو حلقة من ذهب حين ذاك أخذ حكم آخر. مثلا سوار من فضة عليه زر أو فص من ذهب. هذا السوار لا يقال لغة سوار من ذهب، بل هو سوار من فضة، ولو كان في عليه فص أو نقش من ذهب. كذلك لو افترضنا صورة أخرى، طوقا يحيط بالعنق من قماش من قطيفة، لون جميل، قماش ناعم إلى آخره، يعلق على عليه في أسفله قطعة من ذهب، هذا لا يسمى طوق من ذهب، هو طوق من قماش، لكن معلق عليه قطعة من ذهب. هذه القطعة يجوز للمرأة استعمالها، لأننا إنما ذكرنا أن المحلق أي الذي يحيط العضو هو الذي حرمته تلك الأحاديث، ولم تحرم الأحاديث الذهب على النساء مطلقا كما قد يتوهم بعض الناس، وإنما حرم الذهب المحلق، إما أن يحيط بالإصبع، وإما أن يحيط بالمعصم، وإما أن يحيط بالعنق. فلو أن امرأة اتخذت مشطا من ذهب وعلقته شبكته بشعرها، لا مانع من ذلك، لأنه في عموم قول عليه السلام حل لإناث أمتي. فتساءل بعض النساء كما يقول كثير منهم ومن أزواجهن، ما خليتن شيء يا شيخ من الزينة، إذا كان هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، فلم يبقى شيء. فالجواب لم يبقى شيء، لأننا اعتدنا نوعا من التحلي هو الذي حرمه الشارع. أما لو اتخذت امرأة أزرارا من ذهب مشطا من ذهب، هذا كله جائز لأنه ليس ذهب محلقا. فإذا كون السوار مفتوح هذا لا يرفع عنه اسم السوار، لكن هذا السوار هل هو مفتوح؟ هو فضة وفي الفتحة ركب عليه قطعة من ذهب، زين، ما في مانع، لأن السوار في هذه الصورة لا يوصف لغة ولا شرعا بأنه سوار من ذهب، وهكذا قس في كل الأنواع التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام.
حضرت الشيخ،